بكرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الموفق رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننة. ذكر رحمه الله في هذا الباب فرائض الوضوء وسنن الوضوء، وهو رحمه الله ذكرها مجملة أو أدخل بعضها بعض، فيذكر فريضة ثم قد يذكر فريضة أخرى ثم سنة. فالمقصود أنه رحمه الله يعني أدمج أو أجمل السنن مع الفرائض، وأيضا ذكر مسائل أخرى قد تدخل في باب فرائض الوضوء، قد تدخل في باب الوضوء بنوع من التوجيه والتأويل. ومثل مثلا لما ذكر رحمه الله الإعانة على الوضوء، وأيضا ذكر دعاء الوضوء في آخر هذا البحث، و ثم هو رحمه الله أيضا في آخر هذا الباب ذكر الفرائض المتفق عليها والفرائض المختلف فيها وذكر السنن، فكأنه أجمل ما فصله، ولا شك أن هذا يجمع مسائل الباب، وهذا سيأتينا بإذن الله في آخر الباب. والفرائض المراد بها الواجبات، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، لكن قد يفرقون في بعض المسائل في الفريضة مثل الصلاة، أن الفرض هو الذي لا يسقط بحال والواجب الذي يسقط ويجبر بسهو، وهذا أيضا واقع في الحج وفي غيره، لكن الأصل أن الفريضة أو الفرض والواجب واحد عند جمهور العلماء. أول فرائضه النية، هو ذكر في هذا الكلام مسألتين، مسألة النية ومحل النية. النية شرط لطهارة الأحداث كلها كما ذكر رحمه الله، الغسل والوضوء والتيمم، وهذا محل اتفاق من حيث الجملة، محل اتفاق من حيث الجملة. ثم هو رحمه الله قال: ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. هذا إشارة إلى خلاف الأحناف رحمة الله عليهم، فإنهم لم يشترطوا النية في الوضوء، لم يشترطوا النية في الوضوء، واشترطوها في التراب، وقالوا إن الوضوء ليس عبادة، إنما هو تنظف وطهارة، وهو معقول المعنى، فهو كالوسيلة والقصد إلى غيره. فإذا كان وسيلة وقصدا إلى غيره، فبأي سبيل وبأي طريق حصل فإنه يحصل مؤداه والواجب، مثل السير إلى المسجد، فالجماعة واجبة والصلاة واجبة، لكن السير إلى المسجد والوصول المسجد بأي وسيلة ليس مقصودا لذلك، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل. ولهذا المصنف رحمه قول: لأنها عبادة محضة، إشارة إلى قول الأحناف فيما يظهر والله أعلم، رد عليهم لأنهم يقولون إن الوضوء ليس عبادة، إن الوضوء ليس عبادة، هو طهارة ونظافة، ولو توضأ بغير نية فإنه يجزئه ويصح، يجزئه ويصح. لكن قوله رحمه عبادة محضة، هذا يجمع الأدلة التي وردت في هذا الباب، وهذا من حسن انتقائه واختياره للعبارات، كأنه رحمه يقول كل ما ورد في الوضوء من فضله وأنه شطر الإيمان وأنه مكفرة للسيئات وأنه أيضا من خصال الفطرة، هذه كلها عبادة وجاءت بها النصوص، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لأن الوضوء عبادة. الموضوع وإذا كان عبادة فلا يؤدى إلا بنية، وهذه كلمة جامعة في هذا الباب، فتتبع الأدلة الواردة في هذه المسألة وهي كثيرة، لكن منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء شطر الإيمان في حديث أبي مالك الأشعري المسلم، الوضوء شطر الإيمان في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة، ثم قال المضمضة والاستنشاق. فإذا كانت المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة وهي بعض الوضوء، فالوضوء كله أولى أن يكون كذلك. وكذلك ما ورد عن عثمان وأبي هريرة لأن الخطايا تتساقط عند الوضوء كله دليل على أنه عبادة، ولهذا قال فلم تصح من غير نية. ولهذا جاءت الأدلة في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والوضوء عبادة، وما دام أنه عبادة ومحله القلب، محله القلب، فبهذا لا يحتاج إلى النطق، بل النطق به بدعة لأنها عبارة عن قصد، وقال نواك الله بخير أي قصدك بخير، ولا يعتبر أن يقول بلسانه، ولكن الأحسن يقال ولا يعني قوصا ولا يعتبر يقول بلسانه، إشارة إلى أنه لو لفظ فلا بأس، ولهذا صرح بفظه، فإن لفظ بما نواه كان آكد، كان آكد. وهذا قول مرجوح قاله الحنابلة متأخرون، وقاله أيضا الشافعية المتأخرون، قالوا إن النطق بالنية حسن، وبعضهم قال إنه صرح بأنه مطلوب، وقالوا ليتواطأ القلب مع اللسان، وهذا قول ضعيف لم يكن باطل، لأن النية عبادة، وإذا كان عبادة لا يقال إن هذا مشروع إلا بدليل، إلا بدليل. ثم النية كما قال مصنف محلها القلب، وإذا كان محل النية القلب فلا حاجة إلى أن يتلفظ بها. وهل يشرع أو هل يحسن يقول الإنسان نويت أن أصلي 4 ركعات في فرضا مثلا وما أشبه ذلك، يعني مما يذكرونه، قل أتعلمون الله بدينك، والله صحيح يعلم ما في قلبك، وهذه النية نيتك هي المقصود، نيتك هي المقصود. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، نقص في العقل والدين، نقص في الدين هذا واضح، نقص في الدين لأنه بدعة، لأنه بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا نقص في الدين، وهو نقص في العقل، لأن الذي يقول مثلا نويت أن أصلي، نويت أن أصلي، مثل ما من يضع يده في الإناء فيقول وضعت يدي في الإناء لآخذ لقمة ثم أضعها في فمي فأجعلها في فمي فأنظرها ثم أبلعها لأشبع حتى لا أجوع، وهذا حمق وجهل كما يقول شيخ الإسلام، يعني حين والنية تتبع العلم، فما دام أن الإنسان نوى هذا الأمر فإن هذا يكفي، ولهذا كان الصواب أنه لا تلفظ بها، وهو نوع من البدع كما نص عليه العلماء. نعم. نعم يقول، نعم حسن، حسن بارك. يقول رحمه الله أيضا قبل ذلك نبه إلى أن نبه كثير من أهل العلم كما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشافعي لا يقول بهذا، وأن المتأخرين من الشافعية أخذوه من قول الشافعي رحمه الله إن الصلاة ليست كالحج، إنه لا بد أن يسبقها، أن يسبقها كلام، أن يسبقها كلام. والشافعي رحمه الله إنما أراد بذلك التكبير، وهذا واضح لأن الصلاة لا يمكن دخول فيها إلا بالتكبير الله أكبر، فهذا هو الصواب عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقول المصنف رحمه موضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجبات. هذا في الحقيقة أن اختيار المصنف رحمه الله أن التسمية ليست واجبة عند المضمضة. هذا إشارة إلى أن التسمية ليست واجبة. من أين تؤخذ الإشارة؟ هل يظهر هذا؟ يقول موضع وجوبها عند المضمضة. هل يفهم منها أن المصنف يقول بعدم وجوب التسمية؟
بعدم وجوب التسمية؟
نعم.
لأن لم تسبق الوجوب.
نعم.
لم تسبقه.
نعم. طيب وش وجه أخذها من كلام عند المضمضة؟ والمضمضة قبل التسمية بعد التسمية؟
لا بعد.
نعم بعد التسمية. التسمية تكون في أول.
في أول.
فقوله موضع وجوبها عند المضمضة اللي النية دل على أن التسمية
ليست
واجبة. لأن لو كانت واجبة
لكان
قبل حتى ينويها لأنها أول واجبات. وهذا أحد القولين المذهب واختيار المصنف والشارع رحمه الله وهو الصحيح وسيأتينا إن شاء الله. لكن قصدي من عبارة هذه وقوله ويستحب تقديمها أي النية الكلام في النية على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه المفروض الوضوء ومسنونه. هنا يستحب تقديمها على غسل اليدين وصرح هنا بل هنا صرح لم يصرح قال والتسمية لتشمل مفروض الوضوء وسنونه ويستحب. هذا يبين أن غسل اليدين هذا واضح كما سيأتي أنه سنة. التسمية أيضا سنة على كلام مصنف رحمه الله ولتشمل المفروض الوضوء ومفروض الوضوء ومسنونه لتشمل البربس. وذلك أنه إذا قدم النية على هذه الأعمال فإنه يؤجر على هذا لا عمل إلا بنية والأعمال بالنيات. طيب ويستحب تقديمها. طيب إذا قيل يستحب لو أنه لم يقدم النية نوى بعد التسمية وبعد غسل اليدين هذا الفعل
صحيح.
ترك المستحب. طيب هل يقال فعله مكروه؟ هل يقال إذا قلنا إنه يستحب تقديمها إذا لم يقدم النية هل ترك المستحب يلزم منه أن يقع في المكروه؟
لا.
نعم. هذا لعل تقدم معنا في إحكام الأحكام في كلام من دقيق عيد رحمه الله أشار إليه في بعض المباحث من هذه المسألة في بعض المسائل المتعلقة بالوضوء أشار إلى هذا وقال يعني لا يلزم من ترك المستحب أن يقع في المكروه. إنسان مثلا ما صلى سنة الضحى نقول يستحب سنة الضحى ترك سنة الضحى هل مكروه؟
لا،
ليس لا نقول أنه وقع المكروه لكن ترك أمر مستحب. سيأتينا في بعض المسائل أن من ترك هذا الشيء فإنه وقع في مكروه مثل غسل اليدين قبل الوضوء سنة لكن تركه ليس مكروها. لكن في بعض الصور غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم نوم الليل مكروه أو محرم على قول من قال إنه واجب لأنه جاء النهي. قال رحمه الله ويستحب استدامة ذكرها في سائر الوضوء يعني فإن عزبت في أثنائها جاز. هذا يبين أن استدامة ذكر النية في سائر الوضوء هذا ماذا؟
مستحب
يعني سنة. إيش معنى استدامة ذكرها؟ استحضارها ماذا؟
استحضرها
عدم قطع
لكن عدم قطع يدخل فيه صورتان استحضارها حقيقة واستحضارها حكما. شو المراد هنا؟ استحضارها حقيقة ولا حكم؟
حقيقة.
لا
حقيقة.
استحب استدامة ذكرها
أي
حقيقة. فإن عزبت هذا هو الحكم. فإن عزبت هذا هو الاستحضار الحكم. استحب ذكرها بسبب وضوء هذا هو الاستحضار الحقيقي. استحضارها يعني تكون حاضرة. وذلك على الاستحضار الحقيقي أبلغ في الحضور في العبادة مثل حضور الصلاة. إنسان حينما يأتي إلى الصلاة يدخل مثلا مع الإمام ربما يغيب عن ذهنه أنها صلاة العصر لكنها فرض الوقت. ربما يغيب عن ذهنه أنها صلاة الظهر لكنه مستحضر أنها فرض الوقت وما استحضرها حقيقة، استحضرها مثلا حكما، يكون فعل هذا جاهز لأنه استدامها حكما لا حقيقة. استحضارها حقيقة أبلغ، لأنها أبلغ في الحضور، أبلغ في الحضور، فإن عزبت في أثنائها جاهز. ولأن استحضارها في الحقيقة حكم حقيقة قد يشق خاصة بالأفعال التي تتكرر، وهذا من رحمة الله. الواحد منا مثلا مثلا يلبس النعل باليمين ويخلعها بالشمال، يدخل بيته باليمين ويخرج بالشمال، يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال، أليس كذلك؟ أفعال تتكرر في اليوم. الإنسان حينما يحافظ على السنة كثيرا ما تغيب نية الحقيقية عن استحضار تقديم اليمنى واليسرى في الخروج، وهكذا في سائر الأمر. في هذه الحالة هل يؤجر على هذا الفعل ولو غابت نيته أو لا يؤجر؟
يؤجر
لأنه استحضرها ماذا؟ لا حكما، استحضرها حكما، يعني معنى أنه ليست حاضرة في كل حال، لكن كون يستحضرها حقيقة هذا لا شك هذا مقام عظيم، ويكون أبلغ في الحضور لأنه يكون حاضر أثناء سير الهلال. ولهذا تجد مثلا حينما يسير إلى المسجد بسكينة ووقار فهو في صلاة، في الغالب أنه حين يأتي إلى المسجد يستحضر تقديم اليمنى، وعند الخروج يستحضر تقديم اليسرى، وهكذا في سائر الأفعال التي يقدم، مثل إذا انت على حدف فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، تكون يمنى أولهما تنعل آخرهما تنزع، وهكذا. فإن عجبت في أثنائها جاهز، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. إذن في أول النية لابد أن تكون النية نية حقيقية، نية حقيقية كالصيام، هذا كلام واضح. يعني كالصيام الإنسان يصوم ويدخل بنية، ثم بعد ذلك ربما يعني يغفل عنها أو ينام نحو ذلك، وهذا لا يؤثر. نعم، لكن قبل هذا أيضا مصنف رحمه الله عباراته دائما في الغالب قد تشير إلى شيء، لأن قوله وهنا رحمه الله وعزبت يستحب وإن تقدمت النية عن الطاهر بجن يسير إلى آخر، هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، وهو تقدم النية الطهارة لمسألة أخرى، هو الحقيقة ذاك مسألتين، تقدم النية وكذلك استحضار النية. تقدم النية هذه مسألة، هل تقدم النية جائز؟ إنسان ذهب وقدم النية مثلا للوضوء، قدم النية قبل الوضوء، هل يجوز ولم يستحضر النية عند ابتداء الوضوء؟ هو قدمها قبل نوى الوضوء. الجمهور على أنه لا يضر ولا بأس. ذهب الشافعي رحمه الله المحكي عن الشافعي أن استحضار النية أو أن النية لابد أن تكون مقارنة لأول الفعل، أن تكون النية مقارنة لأول فعل، وهذا بالحقيقة يعني قد يكون كما قال مصنف رحمه الله إن عجبت عنه في أولها جاز، لأن هذا لا ينافي استحضار النية، لأن النية حاضرة بالحقيقة، النية حاضرة معه، فلا يؤثر فوات النية حكما حقيقة وحضورها حكما. نعم،
قال وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف، وإن ولدنه بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث.
نعم، وصفتها أن ينوي رفع الحدث، هذه صفة النية، أن ينوي رفع الحدث، لأن الحدث وصف قائم بالبدن، هذا هو، لهذا قال رفع الحدث، لأنه ليس شيئا حسيا إنما هو شيء معنوي يقوم بالبدن، لكن في الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة المحدث والمتطهر واحد، المحدث والمتطهر واحد، فلهذا نية رفع الحدث هذا هو، هذه هي نية الطهارة من مانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. لو أن إنسان محدث ونوى بطهارته الصلاة تصح طهارته ولا ما تصح؟ إنسان محدث ها تصح يسمى محدث وتوضا بنية الصلاة. طيب ما أنا وراء في الحدث؟
لأن الصلاة لا بد لها أن وراء في الحدث،
لأن نيته في ضمنها رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. وهذا يبين أن الفقهاء طلع عليهم الأدلة جاءت بالمعاني، جاءت بالمعاني، وأن المقصود هو المعنى، والشريعة كلها حكم ومعاني. قال والطواف، هذا على قول الجمهور الذين يقولون أن الطواف لا يصح إلا بوضوء، وأن لا يجوز محيطه. فلو نوى الطواف، لكن هذا لو أن إنسان مثلا لو أن يعتقد أن الطواف يصح بغير وضوء، غير وضوء، ونوى توضأ بنية الطواف، يعني يصح وضوء يرتفع حديث ولا يرتفع؟
قد يقال من جهة لأنه مشروع عنده، يعني هو كان يرى أن يصل بدونه لكنه مستحب.
طيب طيب نقول هل يرتفع حديث ولا يرتفع؟ يعني ما يرتفع، ما يرتفع. طيب هذا قول، لكن إذا قلنا أن الطواف يصح بغير وضوء، المسألة ننقلها إلى المسألة التي بعدها، تنقل المسألة التي بعد ستأتينا، وهو ما لو نوى فعل ما تشترط له الطهارة. فهذا فيه روايتان، أما هذا هو قول واحد، هذا قول واحد. أما إذا كان لا تشترط له الطهارة إنما تشرع على سبيل الاستحباب فهذا فيه قولان. فإذا قلنا إن الطواف يشترط لو الحدث فالمسألة باقية على حالها، هذا قول الجمهور. وإن قلنا لا يشترط له رفع الحدث فيكون التوضؤ ماذا؟ مشروع بلا خلاف، مشروع، مثل أن تذكر الله على طهارة، تطوف بطهارة، تنام على طهارة، إلى غير تذهب مجلس العلم وحلقة العلم طهارة. فإذا توضأ من الطواف ارتفع الحدث على قول الجمهور. ومس المصحف، شوف قال مس المصحف، قال قراءة القرآن. ولهذا المصنف رحمه الله قال في هذه المسألة مس المصحف، وسيأتينا مسألة قال قراءة القرآن، فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن. قالوا مس المصحف، مس والمصحف لا يجوز مسه إلا بطهارة، هذا قول عامة أهل العلم، قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، هذا واضح. فلو نوى توضأ بنية مس المصحف وهو محدث يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟
يرتفع
حدثه. طيب وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن.
طيب شيخنا نقدر نجعلها ضابطا، يعني بمعنى نقول هناك ضابط أن كل ما كان من شرطه الطهارة فيدخل رفع الحدث
كذا. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني وهذا مثل ما قال رحمه الله لإزالة المانع من الصلاة لأمر لا يستباح إلا بها، أشار رحمه الله لا يستباح هذا الفعل إلا بها، إما بالإجماع كالصلاة أو الطواف على قول الجمهور أو مس المصحف على قول الجمهور، بل أما الأربعة وعامة العلم. فهذا إذا نواه ارتفع حدثه. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن، إنسان جنب والجنب هل يقرأ القرآن؟
لا يقرأ.
أما الجنب فلا ولا أي، ورد في هذا الحديث عنه. أما الجنب فلا، حديث علي رضي الله عنه، نعم حديث علي، وأما الجنب فلا ولا، هو حديث علي، حديث علي، أما الجنب فلا ولا آية. ومعروف فيه خلاف، البخاري أشار إلى جوازه، لكن قول جماهير العلماء، وكذلك قراءة القرآن عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. فمن اغتسل بنية قراءة القرآن ارتفع جنابته. لماذا؟ لأن هذه النية في ضمنها ماذا؟ طهارة البدن، لأن يعني لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن إلا على طهارة. صح لأنه يتضمن رفع الحدث، لأنه يتضمن رفع الحدث. نعم.
قال وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرك.
نعم. وإن نوى إذن عندنا ثلاث مسائل، مسألة رفع الحدث فيها شرط، ومسألة لا يشرع فيها الطهارة، ومسألة ثالثة تشرع فيها الطهارة وليست بشرط. ها هذه تفاصيل كلام صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، ما لا تشرع له الطهارة. هو كان المناسب على التقسيم والترتيب لو أردت ترتيب، لو قلنا مثلا ما تشرع له الطهارة، ما تشرع له الطهارة، ما لا تشرع له الطهارة، يعني على سبيل الترتيب بالأولوية. لكن قابل المصنف رحمه الله بين ما تجب له الطهارة وبين ما لا تشرع الطهارة. كلبس ثوبه، إنسان مثلا توضأ ليلبس ثوبه أو ليدخل كلبس الثوب على طهارة أو دخول البيت أو الأكل، لم يرتفع حدثه لأنه ليس مشروع أشبه التباهل. أما يتعلق بلبس الثوب ودخول البيت هذا واضح، يعني مراد أنه لم يرد دليل على هذه المسألة. وإن كان يشرع أن يكون الإنسان على طهارة في كل أحواله، لكن هنا مسألة يعني تحضر الآن، وهي مسألة الأكل. مسألة الأكل ينظر فيها، ورد في من جهة الجنوب وأنه يشرع له يعني الوضوء، لكن نعم هو جاء غسل يدين وجاء أيضا الوضوء، كل هذا ورد، لكن نجي على كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة. قال لو توضأ لأجل هذا الشيء لم يرتفع حدث لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد. وهذه مسألة الأكل لعلها تراجع يعني تحرير كلام فيها، يعني يقول أشبه التبرد. نعم هو نفس اللي هو قال في مسلم ذكر الأكل، وعند النسائي ذكر الشرب، وجاء عند النسائي روايتان الوضوء، وجاء أيضا غسل اليدين، جاء غسل اليدين. وابن القيم رحمه الله التفصيل في هذا ذكر فيه حاشية السنن في مذهب الكلام رحمه الله، وذكر تفصيل النسائي ثم قال في أحد وتفصيل النسائي في هذا هو الصواب، تفصيل النسائي هذا هو الصواب. وابن ذكر يعني إذا كان عن جنابة أنه يتوضأ، وإن كان عن غير جنابة فإنه يغسل يديه. يراجع كلامه في هذا. هذه الصورة الأولى، وهي أنه إذا كان الشيء لا يشرع له الوضوء ففي هذه الحالة لا يرتفع الحدث أشبه التبرد، لأن الوضوء عبادة، وإذا كانت عبادة لا يفعل إلا ما كان مشروعا. نعم.
قال رحمه ذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب، والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير منتهي، وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له، ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه.
نعم، وهذه المسألة فيها روايتان عن أحمد رحمه، فإن لو ما تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، هذا لمن؟ للمحدث ليس للجنوب. وتجديد الوضوء وغسل الجمعة، إذا نوى قراءة القرآن توضأ بنية قراءة القرآن، إنسان محدث وتوضأ بنية قراءة القرآن لم يستحق نية وذاكر لحدثه، ظاهر كلام مصنف أنه ذاكر لحدثه. وكذلك أراد يجلس المسجد، يجلس المسجد عبادة. والنوم واضح لأنه ورد في حديث براء بن عازب وغيره في مسألة مشروعية الوضوء، فهذا إذا نوى هذه الأفعال وهو محدث ارتفع حدثه، لأن هذا الفعل مشروع، هذا الفعل مشروع، وإذا كانت للطهارة مشروعة ارتفع الحدث. طيب قوله تجديد الوضوء، أيضا تجديد الوضوء، كيف تجد الوضوء؟ شلون تجد الوضوء؟
أنا كنت سأسأل عنها غريبة يعني. ليس بمحدث.
كيف؟
حينما يجدد الوضوء ليس عليه حدث.
تجد الوضوء لا.
يعني حينما يجدد يعني صورة تجديد الوضوء لا يكون بمحدث، لا يكون محدث.
نعم.
وعلى طهارة في الأصل فيشرع له لأنه صلى بوضوءه الأول صلاة.
طيب قراءة القرآن
كيف؟
قراءة القرآن شو يصير؟ توضأ لك توضأ لقراءة القرآن معلن ولا المحدث؟
توضأ
المسألة كقراءة القرآن. معلن ولا المحدث؟ محدث. طيب وتجد الوضوء
غير محدث.
كيف غير محدث؟ سأل ما كيف دخلت المسألة هنا؟
ما أدري أنا كنت أسأل عنها لأن يعني أليس شيخنا تجديد الوضوء هو صورته
هو في الحقيقة يعني هو يعني ظاهر مصنف رحمه الله يعني هو يحتاج إلى التحريم مثلا يعني لا هذه توقفت عندها ظاهر مصنف أنه لو نوى تجديد الوضوء ومحدث ارتفع حدثه. هل هذا يعني ها؟
ممكن يعني انه غير ذاك الحدث
ها؟
غير ذاك الحدث
لا بس غير ذاك مسألة أخرى هذه مسألة أخرى.
طب كيف يكون مجددا؟
نعم
لأن التجديد لا يكون إلا بطهارة سابقة.
هو نوى هذا ولم ينوي هذا. إنسان عليه أحداث أحدث بالنوم وبخروج الريح وبالبول فتوضأ بنية رفع حدث النوم
ما في مشكلة لكن تجديد الوضوء
تجد الوضوء تجد الوضوء فإذا كان الحدث قائم هنا يقول كما أن هذا الفعل مشروع الوضوء لقراءة القرآن فتجديد الوضوء مشروع تجديد الوضوء مشروع
لكن هو على طهارة شيخنا على طهارة هو
لا هو ولو كان على طهارة إذا كان على طهارة ما ترد المسألة هنا ما تدخل المسألة
لا قال الشيخ ارتفع حدثه
ها؟
كذلك
هذا هو
كيف
يعتبر
حدث
أصلا
على طهارة يعني
هذا هو يعتبر حدث إنه على غير وضوء هذا هو على غير وضوء
يعني هذه إطلاق تجديد الوضوء قد يطلق ويراد به من كان على حدث
أنا بظاهر عبارة رحمه الله كذلك هذا ظاهر عبارة يعني هو هذا
أو يكون الشيخ الحكم لغالب ما ذكر
لا ما في والآن كقراءة القرآن وتجديد الوضوء هذه أحكام هذه كل واحد له حكم تمام
طب هل ممكن يكون انه ناسي هو اراد ان يجدد فقط نيه التجديد مع وقوع الحدث مع نسيانه عدم استحضاره انها اصلا كم النسي مثلا
هو المساله بحقي هذه هي مذكوره في الروض ونفس المساله هذه ذكر في الروض رحمه الله هذه المساله لقد راجعتها وأيضا في الكشاف والإقناع نفسه أو في شرح الظن في الإقناع وذكروا قالوا وإن توضأ توضأ يعني بني بأمر مستحب أو بنية تجديد الوضوء ناسيا لحدثه ارتفع سن حدث ارتفع
هل معقول؟
إيه فناسيا لحدثه ارتفع فهذه المسألة هذه مسألة النسيان هل ترجع إلى الكل أو ترجع إلى ترجع ويظهر إلى تجديد الوضوء فليظهر والله أعلم عبارة الحين عبارة محتملة لكن مصنف رحمه الله قول تجد ثم قد يرتفع حدثه ظاهر هذا أنه يعني ينوي تجديد الوضوء ها مع وجود الحدث إلا أن قيل إنه لأن كيف ينوي تجديد الوضوء
غير ذاك
إلا لا يكون ينوي تجديد الوضوء إلا أن يكون ناسيا لحدثه لكن صنف ما نص عليه قد يقال يمكن يحمل كلامه على أنه ناس لحدثه يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا ولأن في الحقيقة إذا قيل يجدد وضوءه وهو ذاكر لحدث هذا تلاعب
صحيح
هذا تلاعب لو قيل إنسان يجدد وضوءه وذاكر لحدث هذا لا يكون إلا تلاعب فلا يحسب هذا هو الأقرب والله أعلم يقال إن مراد بذلك إذا كان ناسيا لحدثه فقال كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة هذه مسألة أيضا وهي لو أن إنسان اغتسل للجمعة وعليه حدث أصلا عنها يقول هل يرتفع حدثه؟ الجمهور على أنه لا يرتفع.
المذهب
أنه يرتفع. المرتفع في خلاف، لكن المقدم يعني ما عبارات يدل على أن من اغتسل بنية رفع الحدث أنه يرتفع حدثه.
غير ذاكرة.
لا لا ذاكرة حدث. لا 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 هذا لأن الآن اغتسل، لأن اغتسل الآن والغسل حدث أكبر والوضوء حدث أصغر، حدث أصغر عن حدث أصغر وضوء عن حدث أصغر، فدخل الحدث الأكبر. الجنابة هذا الإشكال فيه، لكن هل يدخل في غسل الجمعة؟ هذا في كلمة العلم يقول لا، قالوا لأن في الحقيقة غسل الجمعة غسل الجمعة عن غير حدث، أليس كذلك؟ غسل الجمعة عن حدث ولا عن غير حدث؟ عن غير حدث. فإذا كان عن غير حدث فكيف يرفع الحدث؟ كيف يرفع الحدث؟ كيف يرفع الحدث؟ غسل الجمعة. هذا قد يؤيد في الحقيقة، بس هذا مو بنظر، وهو تجد الوضوء مع وجود الحدث وهو ذاكر لحدثه. لكن هذه الصورة مثل غسل، الغسل يعني طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، طهارة صغرى. وما دام الغسل مشروع فيدخل فيه الوضوء، يدخل فيه الوضوء. هذا على قول من قال بهذا من أهل العلم، من العلم يقول لا يرتفع الحدث إلا في غسل الجنابة، في غسل الجنابة. وهذه مسألة فيها تقوال، قيل يرتفع الحدث مطلقا، يرتفع الحدث مطلقا ولو لم ينوي رفع الحدث. هذا قول أبي ثور واختاره ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين. وقيل لا يرتفع حتى ينوي رفع الحدث الأصغر، وهذا قول الجمهور. وقيل لا يرتفع مطلقا حتى يتوضأ، قول أبي ثور رحمه الله. لا بد من يجمع بين هذا وهذا، لكن قول القيم أقوى. هذا هي غسل الجنابة، الله سبحانه يقول إن كنتم جنوبا فاتطهروا. فالجسم أو البدن في الطهارة الكبرى كالجسد الواحد، ودخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فصارت تابعة لها، والتابع تابع، والتابع تابع دخول الأصغر في الأكبر. وهذا له نظائر، كما لو جاء إنسان مثلا والإمام راكع فكبرت عن قيام ثم ركعت بدون تكبير، فإنه يجزي على قول جيد، ولا يحتاج أن تكبر تكبيرة الهوي، يكفيك تكبيرة واحدة، تكبيرة القيام. يعني اجتمع عبادتان من جنس واحد، إحداهما صغرى والأخرى كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى، دخول الأصغر في الأكبر. وهذا مثله. نعم، يقول والأخرى يرتفع الحدث لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك، ينبغي أن تحصل له لأنها تسمى طهارة، ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. فالمعول عليه في الحقيقة هذا التعليل، هذا التعليل، لكن المعول عليه أن هذا فعل مشروع، أن هذا فعل مشروع، فإذا نواه رفع الحدث الأصغر. نعم.
ولا يقاس هذا شيخنا في غسل حتى في غسل الجمعة،
هو كما تقدم غسل الجمعة تقدم الإشارة إليه. الله رحمه الله يقول غسل الجمعة يرفع الحدث، هذا هو القول، غسل الجمعة وإنه ما تستحب له الطهارة، يعني طهارة سواء كانت كبرى أو طهارة صغرى، طهارة القرآن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. إذا كان هذا في السلام فقراءة القرآن، فالذكر وقراءة القرآن وهو أعلى من باب أولى أنه يستحب له الطهارة. وغسل الجمعة كذلك، غسل الجمعة لكنها طهارة كبرى. ويختلف في الحقيقة، قد يقال طيب لماذا في قراءة القرآن يكون رفع الحدث ظاهر والغسل غسل الجمعة لا يكون ظاهرا؟ فهذا قد يقوي هذا القول، لأنه لو كان محدثا، كان محدثا وتوضأ بنية قراءة القرآن، قراءة القرآن، طيب قراءة القرآن تصح بلا ماذا؟ بلا وضوء، أليس كذلك؟ فما قصد له يصح فعله بغير وضوء، فما قصد له وهو قراءة القرآن وهو النوع عند النوم على طهارة مثلا النوم، يصح فعله ماذا؟ بدون وضوء. ففي هذه الحالة لا يكون قصده قصده للطهارة عند النوم وقصده للطهارة عند قراءة القرآن محصلا لرفع الحدث على تعليل من منع، ما يكون محصل. قالوا لأنه لو ترك الطهارة أصلا جاز أن يقرأ القرآن، لو نام على غير وضوء نومه لا بأس به، لا بأس به، لا حرج عليه في النوم على غير وضوء، لا حرج عليه في قراءة القرآن على غير وضوء. فما الذي حصله إذن بهذه النية؟ قالوا ما حصل رفع الحدث. هذا وجه قولهم، وهذا وللتعليل أقوى من التعليل الذي يعني ذكر بعض أهل العلم، وهو أقوى من جهة أن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله بغير طهارة، فكونه نواه لا يحصل رفع الحدث على قوله. لكن الذين قالوا إن مشروع الطهارة عند النوم، ومشروع الطهارة مشروع عند قراءة القرآن، والطهارة هي الطهارة الشرعية، وإذا كانت الطهارة مشروعة ففي ضمنها رفع الحدث. كما أنه لو مثلا نوى بعض الأحداث ارتفع حدثه، لا يشترط أن ينوي جميع الأحداث، كذلك في هذا لا يشترط أن ينوي رفع الحدث المعين، بل ينوي طهارة مشروعة وهي الطهارة قراءة القرآن، الطهارة عند النوم وهكذا. نعم. وإن ورفع حديث التبرد صحة، نعم هذه مسألة مهمة أو مسألة يعني تفرع ما قبلها. إنسان توضأ بنية رفع حديث التبرد، لم تكن نية خالصة رفع الحدث ولم تكن خالصة للتبرد، يعني حس بالتعب مثلا وقال أريد أن أتوضأ حتى أتبرد بالماء، لكن نوى الوضوء ونوى معه ماذا؟ التبرد، نوى معه التبرد مثلا، قال صحت طهارته. لماذا؟ لأنه نوى ماذا؟ رفع الحدث، رفع الحدث، والذي أضافه إليه التبرد لا يضر، لأن ما أضافه أمر لا ينافي، اشترط في المضاف إليه أن لا ينافيه، ما دام أنه ما ينافيه فلا يضر. أرأيت لو أن إنسان مثلا جاء ودخل في الصلاة، صلاة الظهر، هو الوقت عنده متسع، كان ينوي وخرس ثم أحس بكسف قام يصلي لأجل نشاط بدنه أو رياضة بدنه، بس نوى صلاة الظهر، نوى معها مثلا رياضة البدن، تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح، لأن الذي نواه أمر مباح ولا محرم؟
مباح،
مباح، ما دام الذي نواه لا ينافي هذا لا يضر. إنسان مثلا طاف مثلا يبحث عن إنسان، هو يبحث عن إنسان، قيل أنه يطوف ودخل الطواف، بنية الطواف يبحث عنه، يصح طواف لما يصح، يوجر عليه يوجر، نيته خالصة الطواف وليست خالصة مجرد التمشي مثلا، لكن نوى الطواف نوى مع البحث عن إنسان مثلا، أو إنسان مثلا حس بإنسان هو لا يدن يقابله وهو مثل الحرم، لما رأه دخل المطار، دخل بين الناس بنية الطواف لأجل يهرب منه مثلا، يصح طواف ولا ما يصح؟
يصح،
يصح، ويذكر من يعني الملح في هذا أن يذكر عن هذا سفيان الثوري رحمه الله، وقالوا إنه إذا كان جالسا في صحن الحرم فنظرا بعيد فرأى أهل الحديث أخبر يقول الحديث وخشي شغل دخل في المطاف فلم يقدروا عليه، طاف شوطا وشوطين ثم خرج. هذا يستفاد من مسألتان الحقيقة، مسألة أنه يجوز مثل هذا يعني على قول الثوري رحمه الله، ويجوز التعبد لله بشوط أو شوطين، ما يشترط استكمال سبعة أشواط، هذه فيها خلاف طبعا بين أهل العلم، لكن بعض العلم يقول لو طاف شوطا أو شوطين ثم خرج هل يجوز أو هل يؤجر؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا بأس به، لأن كل شوط عبادة مستقلة له ابتداء ولو ختام، يبتدئ من الركن وينتهي بالركن، فابتدأ بالتكبير وانتهى بالتكبير فيصح طوافه. ويروى عن عبد الله بن الزبير هذا رحمه الله أنه ربما يعني طاف شواطا يسيرة ثم خرج، ويروى عن بعض السلف عن الزبير أو عن ابن عمر وعنهما جميعا، لكن الأظهر والله أعلم أنه الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط، لابد أن يكون سبعة أشواط، إنما القصد من هذا أن مثل هذه المسائل قد يعني تؤخذ من تراجم العلماء، يعني كثير من اختيارات احيانا، كثير من اختيارات في المسائل لا تراها في كتب الفقهاء ولا تراها في كتب الخلاف، وربما لا تراها احيانا في كتب التصنيف والاعتاب، ما تراها الا في كتب التراجم. كثير مسائل واختيارات جيده ومبنيه على استنباطات جيده، وهذا حينما ترى في خاصه في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في طبقات الحنابل وغيره من العلم، او السبكي في طبقات الشافعيه، وربما ايضا الذهبي رحمه الله في بعض اختيارات اللي يذكرون اختيارات يعني فيها ندره وغرابه عن بعض اهل العلم في مثل هذه المسائل. ها اي نعم، هذه مسائل احيانا توجد في كتب الفقهاء، مثلا يعني ذكروا عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله شيء من هذا، انه كان يصلي في يتوضا في الليل سبع مرات رحمه الله، ويقول احب ان اصلي ولا تطيب نفسي ان اصلي الا واعضائي مره. وهذه مسألة يعني كثير، المقصود ان هذه المساله مثل ما تقدم في تصنيف رحمه الله انه ضم اليه ما لا ينافي، ما ينافي وليس امرا محرما، فاشبه على العباد هو الادمان على السحر، العباد هو الادمان على السحر، يعني نوى بالصلاه السحر مثلا، والى فها تصح نيته في هذه الحال وصلاته. نعم
اذكر الشيخ نعم السيوطي في التحدث بنعمه الله ذكر الله اختيارات كما ذكرت في ترجمته،
اذا
اختياراته
في ترجمته
اختيارات عجيبه يعني.
وهذا منها يعني احيانا رب يعني قصدي انه ذكر هو عن نفسه
نعم
رحمه الله عليه بارك الله سمع نعم 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 تفضل.
قال وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين؟ قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوي أجبر إذا لم ينوي شيئا. وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها يرتفع جميعا.
نعم يقول مصنف وإن نوى طهارة مطلقة لم يصح، طهارة مطلقة هذه المسألة في الحقيقة يعني قول النواه طهارته مطلقه لم يصح، لان منها ما ذكر في الحديث هو الطهاره من النجاسه. انسان توضا بنيه الطهاره المطلقه، بنيه الطهاره المطلقه يقول لم يصح، ما لان منها ما لا يرفع له وهو الطهاره من النجاسه. انسان توضا قلنا شنو ويت؟ قلنا ويت الطهاره المطلقه قال لا تصح، يقول لأن منها ما هو الطهر من النجاسة. إنسان عليه في ثوبه نجاسة، في بدنه نجاسة، هل تشترط النية؟
لا تشترط النية.
لو زالت النجاسة مثلا بغير علمه مثلا صحت، لأنها ماذا؟ من باب التروك، وكما باب التروك لا يشترط فيه النية، إنما تكون النية في هذا من باب يؤجر على مثل هذا الفعل. لكن هذه الحقيقة يعني فيها نظر، يعني في الغالب الإنسان حينما ينوي الطهارة، ينوي إذا كان محدث مثلا ونوى الطهارة، يعني هو إما أن ينوي طهارة الحدث، وإذا نوى الطهارة من النجاسة لابد أن يقصد إلى النجاسة، أن يقصد إلى النجاسة. إلا لو كان هو مثلا يعني محدث وفي بعض أعضاء وضوء نجاسة لكن لا يدري أين هي مثلا أو يعلم مثلا في يده في هذا ونوى بها الطهارة من النجاسة، هذا يعني واضح أنه ما نوى الطهارة الخاصة. لكن لو نوى الطهارة أجزاءه ويكفيه النية المطلقة وزوال النجاسة حصل تبعا، لكن لو نوى نية الطهارة من النجاسة صرفا هذا واضح أنه لا يصح وضوءه، لأنها مجرد إزالة النجاسة. فهذه بالحقيقة أشبه ما تكون يعني بالتنظير، لكن عند التقعيد وعند الواقع لا بد أن يكون له نية واضحة بينة في إزالة الحدث، أو نية مطلقة مقصود بها إزالة الحدث اللي هو رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. أحسن
الله إليكم. نعم. إنه التعبد فقط، تعبد بالوضوء،
كذلك.
هل يدخل في قوله وإن وطهارة المنطفة؟
لا، هو يدخل يعني، بس يعني إذا نوى التعبد بها فالتعبد بالطهارة مشروع. يعني في حديث أبي هريرة الصحيحين، حديث قصة بلال رضي الله عنه، أخبرني بأرجع عملي عن طريق الإسلام، قال إني لم أحدث قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. فقال أخبرني سمعت دفن عليك في الجنة أمام. وحديث بريدة عند الترمذي بسند صحيح أنه قال أخبرني بيرجع من عمل توحيد الإسلام، فقال إني محدث حنق إلا صليت ركعتين، صليت ركعتين. وهذان الحديثان ذكرهما العراقي رحمه الله التهريب، وقصد هو ذكر حديث بريدة، حديث ما ذكره لا، لكن حديث بريدة لما نص عليه، لأنه أيضا هو على شرطه، لكن نص عليه أنه نص على ركعتين، حديث بريدة مطلق، وهذا ما ركعتين إلا صليت ركعتين. الشاهد فقال النبي بهما، فالطهارة المطلقة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل حدث، وقال إني كرهت أن أذكر على طهر، فلو نوى التعبد بالطهارة أيضا هذا يدخل فيما، وهذا يمكن تراها المسألة تراها فيما سبب، وهو رفع الحدث بها، يعني نوى التعبد على الحدث يظهر أن يرفع الحدث.
التعليم
يعني له صورتان، يعلم مع نية الوضوء، نية الوضوء سواء كان تجديد أو رفع حدث، هذا لا إشكال. إذا كان تعليم بس مجرد التعليم ولم ينوي الوضوء، في هذه الحاشة بالتبرد، فالأعمال بالنية. نعم. اللي هي والطهارة من النجاسة. ما أدري والله مع المذهب، لكن هذا هو اللي ذكر في أظن أيضا في الروض، أو هو ذكر هذا، أو أنه من زوايد الروض أنها لا يصح، لكن هذا في نظر، يعني في نظر هذا أظنها من زوايد الروض، أنها من زوايد الروض. ونعم، وإن نوى رفع حدث بعينه، إنسان عليه أحداث، عدة أحداث، يعني من أنه خرج من ريح، خرج من خارج مثلا، ونوى رفع هذا الحدث المعين، قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه ولا يعتقد النيات. والصواب أنه يرتفع لأن الأحداث تتداخل، يدخل في قاعدة تداخل العبادات. ثم أيضا إذا ارتفع واحد ارتفع الجميع، إذا ارتفع. إنما يفوته في هذه الحقيقة مسألة النية، هو إذا نوى هذا يشبه في باب الأحداث، يشبه اجتماع النيات في باب الأعمال. إنسان مثلا يتوضأ مثلا أو يصلي ركعتين بنية تحية المسجد، وبنية مثلا سنة الضحى، وبنية الاستخارة، وبنية الاستخارة مثلا، وهذه النيات إذا جمعها يؤجر على هذه الأعمال كلها، لأن هذه تدخل نعم لأن تدخل في سنة الضحى، كلها تدخل في سنة الضحى. وإذا قيل بحديث الحاجة وأنه يصح أيضا دخل إلى غير، أيضا كان توضأ مثلا سنة الوضوء، ها
أيضا مغفرة الذنوب.
نعم، إذا كذلك لو وقع في ذنب، على خلاف في حديث علي في هذا الباب اللي يصح وما يصح في خلاف، لكن أيضا إذا قيل صحة من الحديث الحاجة أيضا فتجتمع، لأنها كلها تابعة أو ليست مقصوداتها، تدخل في نية واحدة. هذا مثلها أيضا في باب الأحداث، إذا نواها كلها فإنه يكون أكمل، ولو نوى واحد ارتفع الجميع. نعم.
قال وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدث، صلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب جديد، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث.
نعم، وهذه أيضا هذه قد تكون مقابلة التي قبلها، الأولى في مسألة رفع الأحداث، هنا واحدة معينة، وهنا توضأ ونوى صلاة واحدة، إنسان محدث وتوضأ بنية صلي سنة الضحى، توضأ بأن يصلي مثلا ركعتي تحية المسجد نافلة بس، له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، يعني هو نوى واحدة يصلي غيرها، ارتفع يصلي ما شاء، لأن ما دام صحت صلاته صلاة لا تصح إلا لا يقرأ صلاة أحد، يقول إحنا يتوضأ فتصح جميع الصلوات. وهذه المسألة صاحب المغني رحمه الله نفس المصنف رحمه الله ذكر في المغني أنه قال لا أعلم في هذه المسألة خلافا، وهو إذا توضأ نافلة صلى فريضة صلى فريضة، لكن هنا زاد لا يصلي غيرها، فلو نوى أن يصلي فريضة توضأ ومحدث ينوى مثلا ليصلي نافلة أو يصلي فريضة فإنه يصلي بهذا الوضوء ما شاء، ولا يقال أنت نويت نافلة ولم تنوي، لأن الحدث ارتفع، وإذا ارتفع الحدث فإنه لا يعود كما قال المصنف رحمه الله. نعم.
قال وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد بغسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن عاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل.
نعم، وهذه مسألة يعني سبق لشرع التبرد، فلا بد من النية الصحيحة ينوي رفع الحدث أو المسائل المتقدمة. فلو نوى التبرد في غسل بعض أعضائه، إنسان توضأ تمضمض واستنشق غسل وجهه، ثم لما أراد غسل يديه نوى التبرد لم يصح ما غسله للتبرد، شو الواجب عليه في هذه الحال حتى يصح الوضوء؟ هو الآن غسل وجه تمضمض غسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل الرجلين للتبرد، في هذه الحالة نعم أعاد غسل العضوية الطهارة، لكن بشرط ما لم يطول الفصل، لأن الموالاة واجب على الصحيح، وهذا واضح لأن الأعمال بالنية، هذا واضح. نعم
شيخ.
نعم تفضل.
الآن شيخنا يعني هذه الصورة الآن، يعني هل متصورة من جهة أنه يعني ينوي نية صحيحة لرفع الحدث، فهل يعني يتصور أن في أحد الأعضاء يقطع النية وإلى التبرد؟ كان هذا نوع من العمل
أصحاب الحكم الشيخ.
نعم. نعم طيب نعم نقول ايش عليها،
هو استصحاب حكم النيه ليس واجبا
الا الا صحيح. هو الان قطع
نعم.
هو قطع، وهذا اللي اشار اليه يعني الشيخ راجي يقول يعني مساله انه نوى نيه صحيحه ثم غير نيته فنوى التمرد، هو المصنف يفرض الشيء هذا، مثلا يمكن انسان مثلا تمضمض واستنشق عرفت ولا لا، ثم غسل وجهه ثم رأى أن إكمال الوضوء عليه مشقة، عليه مشقة يعني يغسل رجلينه قد، ورجلين ربما أحيانا في بعض الأحوال خاصة في الشتاء ربما نصف الوضوء أكثر مثلا، فأراد أن يعني عنده شيء من الماء أراد أن يغسل يديه بس ولا يكمل لا يمسح رأسه مثلا قطع نيته، ما الذي يمنعه؟
ألا يستأنف يا شيخ باعتبار أن قطع أصحاب الحكم؟
إيه هذه مسألة تتعلق بنية الحدث لا بنية قطع الوضوء، بنية يعني بما يفسد الوضوء، قطع نية الوضوء غير نية الحدث. إنسان مثلا توضأ ثم في أثناء الوضوء حس بريح فنوى إخراج الريح مثلا ثم أتم الوضوء، هل نية قطع الحدث تبطل الوضوء؟ هذه هي التي أعرف فيها الخلاف. أما هذه الصورة يعني بارك الله مصنف لا إشكال أنه لا شيء عليه، لأن في الحقيقة غاية الأمر أنه قطع الوضوء بنية التبرد ولم ينوي شيئا مفسدا للوضوء، مع أن المصنف رحمه الله اختار في المسألة الصورة الأولى نفس ابن قدامة رحمه الله صحة الطهارة، يعني لو نوى قطع الوضوء لو نوى الحدث فعنده رحمه الله تصح الطهارة، عندما تصح الطهارة، وعلى الصورة هذه من باب أولى، فيعيد ما نوى التبرد، وعلى هذا ما يكون في إشكال، ليس كذلك؟
نعم.
يعني يعيد غسل الوضوء، وهذا قد يقع، هذا قد يقع من إنسان أحيانا. نعم.
أحسن الله عليك. لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. والثانية أنها سنة اختارها الخرقي. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. وضعف أحمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث. واختلف من أوجبها في سقوطها في السهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. قال فإن ذكرها في أثناء وضوءه سمى حيث ذكر، ومحل تسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء.
يقول رحمه الله ثم يقول بسم الله. والمصنف رحمه تقدم معنا أنه جزم بأنها ماذا؟ أنها سنة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الخلاف فيها، وأنها مذهب أن فيها قولان أو روايتان أنها واجبة. ثم ذكر أن الذي استقر عليه قول أحمد كما قال الخلال أنه لا بأس إذا ترك التسمية لأنها عبادة، لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها من الصلاة وغيرها من الصيام وغيره. لكن هذا القياس هذا في نظر الصواب أن العمدة في أنه ما ثبت الحديث في هذا الباب، وهي حديث عدة، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وحديث أبي سعيد، وحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عند أحمد بن ماجه، فهو ضعيف. الحديث الآخر ضعيف، كل أخبار ضعيفة. ثم أيضا في الحقيقة غالب الأخبار، بل كل الأخبار بلا استثناء لم يأتي بها ذكر التسمية إلا في حديث صحيح وليس توضأ بسم الله، حديث أنس عند النسائي، وهذا ليس فيه إشارة إلى مسألة التسمية، إنما استصحاب البركة لأنه كان ماء قليل. إنما الحديث ثالث حديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري. فالصواب أن الحديث كلها ضعيفة. ثم في الحقيقة لو ثبت الخبر هذا لدل على أن التسمية شرط وليست مجرد واجب. ظاهر الحديث لا وضوء، هذا لا صلاة لمن لا وضوء، ولا وضوء لمن لم يكن مراعيا. ظاهر الكلام الحديث أنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا ظاهر الحديث. ولهذا التزمه بعض أهل العلم واختاره المجد رحمه الله كما ذكر صاحب الأنصار وأبو الخطاب الكلوذاني أيضا ابن عبدوس، قالوا إنها شرط حال الذكر والنسيان، وهذا هو مقتضى الحديث. إذا قيل بالحديث فهي ركن ما تسقط، مثل سائر يعني فرض من فروض الوضوء، يعني مثل غسل اليدين ومثل غسل الوجه. ولهذا ما يقال إنها وضوء إنها ركن في الوضوء أو فرض الوضوء أو سنة أو لا تشرع، لأن الوضوء عبادة، وما دام الحديث لم يثبت فالقول مشروعيتها أيضا قد يقال يعني إنه يحتاج إلى دليل، إلا يكون هناك إجماع على أنها مشروع. فإن كان هناك إجماع على أنها سنة لا في الخلاف وجوبها فالإجماع لابد يكون مستند، وإلا فيحتاج إلى دليل يدل على مشروعية التسمية لأنها عبادة. كما أنه لا يشرع الإنسان أن يقول شيء قبل الصلاة إلا التكبير، كذلك لا يشرع أن يقول شيء قبل الوضوء بل يبدأ مباشرة على ظاهر السنة نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الصحيح سعيد بن زيد، حديث عبد الله بن زيد وعبد الله وعثمان بن عفان، وحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، حديث ابن عباس عند البخاري، وحديث علي بن طالب عند أبي داود من سب طرق عند أبي سعيد صحيحة، وحديث ربيع وحديث المقدام وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، ليس في واحد منها التسمية أبدا. بل حديث عبد الله بن زيد وعثمان ذكروا الوضوء المشروع المستحب الكامل، فكيف يعتنون أو يستقصون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المستحب والواجب ويتركون التسمية التي هي واجب أو شرط على ظاهر الخبر؟ الصواب أنه لا تجب جزما، ولهذا اختارها المصنف رحمه الله. ثم يقول اختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، هل تسقط بالسهو أو لا تسقط بالسهو؟ إذا صح الحديث لا تسقط، لكن على المذهب قول أنه تسقط بالسهو. حجتهم كسائر واجبات الطهارة على أنها واجب، لكن قول واجبات الطهارة إذا كانت واجبة فغسل وجه وأيد طيب. شو الفرق بينها؟ إذا كانت كسائر واجبة الطهارة يعني
غسل وجه شيخ مو فرض عندهم؟
والفرض واجب، والواجب فرق، لا فرق بينهما.
بس كانهم يرونه يعني هو أعلى درجة.
أحسن. يعني على هذا يقال مثلا يعني أن الطهارة واجب، أن تسمع على هذا واجبة، لكن ليس تأكدها كتأكد بقية فروض الوضوء. مثل واجبات الصلاة، منها ما هو ركن الركوع والسجود، ومنها ما هو واجب وليس بركن مثل تسبيح الركوع وتسبيح السجود والتشهد الأوسط. هذه الواجبات تسقط تسقط بالنسيان، أليس تسقط ولا هل يأتي بها فات محلها، لكن تدبر. كذلك يقول رحمه الله لأن من أسقطها لأن تشتمل على مفروض ومسنون، مثل الصلاة فيها شيء يسقط بالسهو، لكن في الصلاة يجبر بالسجود، أما الوضوء ما بيسجد سهو وما بيسجد سهو ولا بيجبر. لكن أراد التشبيه من جهة ماذا؟ من جهة السقوط، يعني أنها تسقط. أما جبرها فهذا شيء آخر، مثل مثلا الواجب بالحج في أركان ما تسقط طواف الإفاضة، عرفة مثلا، فهذا. لكن المبيت بميناء رمي الجمار، هذه إذا رمي إذا فات سقط، إذا ترك المبيت كذلك، لكن يجبر بدم، هذا يجبر. فهو أراد التمثيل والتنظيم من جهة أنها تسقط، أنها ولا تؤثر على هذا العمل من حجة وغيرها. نعم. ومحل التسمية اللسان، لأنه ذكر وهذا واضح، محل التسمية اللسان، فلو أنه سمى بقلبه فعلى القول الوجوب لا يجزئه، لأن الحديث ظاهر أنها واجبة. وموضعها بعد النية يكون مسمي على جميع العلوم، مثل ما تقدم، أن حتى يدخل جميع الأعمال الواجب والمستحب فتشمله النية. نعم.
لكن شيخنا قوله فإن ذكرها في أثناء الوضوء هي سمى حيث ذكر، والمذهب فإن ذكرها في أثناء الوضوء هي سمى حيث ذكر. المذهب يرون أنه يبتدئ من جديد،
هذا الخلاف. يعني فإن ذكرها في أثناء الوضوء، المذهب فيه قولان، أصلا قيل لا تجب أصلا، لكن المذهب إذا قيلها تجب فذكرها في أثناء الوضوء فعلى القول بأنها واجبة، فإنه يعيد الوضوء. هذا في الحقيقة، فإن ذكرها في أثناء الوضوء سمى حيث ذكر، هذا على القول بأن إذا قيل إنها واجبة ليست بشرط، فإنه في هذه الحالة من حيث ذكر تسقط بالسهو، فما دام سهى عنها سقط مضى، ويسمى من حيث ذكر من حيث ذكر. وقيل إنه يعيد يبتدئ الوضوء، وهذا على القول المتقدم أنها شرط، تسمية شرط.
الشيخ حسن عليك من المسائل التي استقر فيها المذهب على خلاف ما استقر في قول أحمد،
لأنه
يقول
خلال
استقرت
رواية
عنه أنه لا
بأس
به.
نعم، هذه مسائل كثيرة، هذا واقع مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة الشافعي، كثير مسائل، لكن عن أحمد رواية. هو هذه المسألة يعني اللي يحررها صاحب الإنصاف رحمه الله المذهب في هذا، حتى في مسائل أخرى يعني لعلها يعني يأتي بعضها إن شاء الله يكون يتقرر في المذهب خلاف من قول أحمد رحمه الله وإن كان مرويا عنه.
وهي أيضا شيخ خلاف بين صاحب الإقناع والمنتهى، صاحب الإقناع يرى استئناف كما أنه يكمل، وبينما صاحب المنتهى لا.
نعم.
وهذا اللي وافقه صاحب الدليل، قال يبتدئ من
هو المسألة فيها كلها على مسألة يعني هل هي واجبة أو ركن. فإذا قيل المسألة قصدي واجبة تسقط عند النسيان، أو واجبة لا تسقط عند النسيان، فمنهم من أخذ هذا ومنهم من أخذ هذا.
لكن أقصد شيخنا عند من يرى بوجوبها كمثلا قول صاحب المذهب يقول هي واجبة تسقط عند السهو، هل يطلد في قوله إذا ذكرها أنه يبتدئ؟ هل فيه لا صاحب المنتهى يقول
هو المسألة المقصود المذهب أنها واجبة، المذهب أنها واجبة، عرفت ولا؟ وفيه قولان، فيه قولان، والقول الثالث أنها شرط، وهذا اختاره مثل ما ذكر صاحب المجد وأيضا أبو الخطاب رحمه وجماعة من أهل العلم قالوا إنها، وهذا مقتضى الحديث من أخذ به، لكن الصواب أن الحديث لا يصح. نعم. نعم، فصل.
فصل ثم يغسل كفيه ثلاثة، لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأفرغ على يديه بالإناء فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغسلهما الإناء ثلاثة، فإنه لا يدري إن باتت يده. متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثة تخصيص هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب بغيره.
نعم. وإن قام
من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختار أبو بكر لظاهر الأمر فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعه، وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لأن النهي باقي، وغمس بعض يده كغمس جميعه ويفتقر غسلهما إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. ورواية الثانية ليس بواجب، اختارها الخرقي لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجس فأشبه سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه.
نعم. يقول رحمه الله: فصل ثم يغسل كفيه ثلاثة. وهذا ثابت في أخبار الصحيح، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عباس أيضا كما تقدم، وحديث علي، كلها فيها أنه غسل كفيه ثلاثا. في حديث أوس بن أوس عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام استوكف ثلاثا، يعني غسل كفه ثلاثا، وهذا بأن يفرغ من إنائه على يديه فيغسلهما ثلاثا، وهذا متفق عليه كما تقدم. ولأن الآية اليدين آلة نقل الماء إلى العراء في غسل احتياط لجميع الوضوء، غسل احتياط لجميع الوضوء، هذا يبين أن غسل اليدين مشروع مطلقا، يعني قال احتياط، فإذا كان احتياط فهو مشروع سواء كان قام من نوم الليل أو من نوم النهار أو لم يكن قائم من نوم الليل، كان غسلهما في حال استيقاظ أو كانتا نظيفتين أو مطلقا، لأن ما دام أنه احتياط ففيها أنها يشرع، ولأن الأدلة دلت على مشروعية غسله فدل على أنها عبادة، وإذا كانت عبادة لا ينظر إلى اليد هل هي نظيفة أو غير نظيفة. لكن بعضهم اجتهد في هذا، قال إن الأخبار جاءت في هذا فيها تفصيل، فإن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، إذا كان لم يقم من نوم الليل، إذن إذا لم يقم من نوم الليل يدخل فيه، لم يقم فيه ثلاث صور: الصورة الأولى نوم النهار، الصورة الثانية إذا كان من غير نوم ويده فيها أذى، الصورة الثالثة إذا قام من نوم، إذا كان من النهار ويده نظيفة، يده نظيفة، ففي هذه الحال أيضا يشرع غسل اليدين لإطلاق الأدلة، لأن غسل اليدين عبادة، وإذا كان عبادة لا ينظر إلى اليد وهيئة اليد، لأنه عبادة، ولهذا يشرع أن ينوي قبل الغسل، يشرع أن ينوي حتى يكون غسله ليديه داخل في وضوئه، إن أعمال بالنيات، لما روى أبو هريرة حديث عن رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل الغسل في إناء ثلاثة. طيب، ويقول إذا لم يقم من نوم الليل، ثم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه، وش وجه الاستدلال؟ ظاهر من نومه إطلاق، وخاصة طال نومه، هذا أضافه إلى الضمير وهذا يدل على العموم، لكن الدليل اللي يدل على هذه المسألة هو ما راه أبو داود والترمذي وابن ماجه وبإسناد صحيح أبو هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، نص على الليل، هذه الرواية هي التي دليل على خصوصية نوم الليل. هم قالوا إن النوم في الغالب عند الذكر يكون نوم الليل، يعني يكون من نوم الليل، فالمراد بالنوم إذا استيقظ من نوم الليل فليغسل قبل الغسل ثلاثا، هذا اللفظ قال ولم يذكر البخاري ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه يغسل يديه قبل الدخول من الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا، وهذا لفظ مسلم اللي هو ذكر ثلاث. تخصيصه هذه الحالة بالأم دليل على عدم الوجوب في غيرها، لأنه لما خصص قيام النوم دل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، ولأن الوجوب يحتاج إلى دليل، ولم يأتي الدليل إلا بغسل اليدين من استيقاظ النوم. أما إذا كان من غير نوم في هذه الحالة لا يجب غسل اليدين، لا يجب غسل اليدين. طيب إذا قام من نوم الليل هل يجب أو لا؟ فيه روايتان، إحداهما أن واجب اختاره بكر لظاهر الأمر، أنه واجب اختاره بكر لظاهر الأمر. هو يتحرى في الحقيقة مثل ما تقدم أن غسل اليدين له صورة، الصورة الأولى هذه استيقظ من نوم الليل، هل يجب أو لا يجب؟ المذهب يجب، والجمهور على أنه لا يجب، الجمهور على أنه لا يجب. وذكر المصنف رحمه الله لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال يقين بالشك، فما دام علل بوهم النجاسة، بوهم النجاسة، فالشك لا يبنى عليه، لكن ليس بحيث في النجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن لماذا قال بوهم النجاسة؟ قالوا لأن الإنسان إذا نام تجول يده وتطوف، ربما وقعت على شيء من أذى في القبول في الدبر نحو ذلك، وربما عرق الإنسان، وربما يعني كانوا أيضا الإنسان يجوز أن يستجمل بالترحجار، وربما طافت على فرج نحو ذلك فأصابها شيء، هكذا قالوا. وقالوا لأن هذا مظنة لإصابة النجاسة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما أن وجوب الوضوء من النوم لأن النوم مظنة للحدث وليس حدث على الصحيح، ولهذا الإنسان لو نام نوم يسير ما يلزمه، لكن لما كان الحدث النوم مظن الحدث فلا ينقض إلا إذا كان النوم مستغرقا. كذلك النوم المستغرق هذا الناقض للوضوء هو الذي يجب منه غسل يدين، فلهذا قالوا إن علل بوهم النجاسة. لكن هذا فيه نظر، علل شيخ الإسلام رحمه الله بأن الشياطين كلها تسلط، هذا ورد في عدة أخبار في هذا الباب، ولهذا وجب غسلهما، لأنه ربما يعني كان للأرواح الخبيثة أثر وتعلق باليد فينشرع أن يغسل يديه. وبالجملة الجمهور علماء على أنه مستحب، على أنه وظاهر الحديث أنه يجب، لكن هل يجب من نوم النهار؟ هل يجب من نوم النهار؟ التعليل الحديث فإنه لا يدري أين باتت يديه يدل على أنه كما يجب من نوم الليل على المذهب فنوم النهار كذلك، وهذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب أنه يجب من كل نوم، نوم الليل أو نوم النهار. وهذا هو الأظهر إذا قيل إن ظاهر الحديث أنه يجب فلا يغسل حتى يغسلها ثلاثا، وهذا هو الأقرب مثل ما تقدم. طيب رواية أبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل على يخصص، يقال هذا خرج على الغالب، لأنه لما عل نعم لأنه لما عل فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا كما هو في نوم الليل فهو في نوم النهار. لكن نعلم أن غسلهما من نوم الليل هذا عبادة، هذا عبادة لأنه مأمور به. طيب إذا ترك غسلهما وقلنا إن غسله مستحب، ترك الغسل وش يكون؟ هل يكون
لا يؤثر على
صحة؟ طيب حكم إذا قلنا مستحب تركه هل يكون مكروه؟
عند اليدين من نوم
الليل إيه؟ او من نوم النهار على قول الثاني
مخالف،
مكروه لانه مخالف للامر، مخالف للامر. لكن اذا كان من نوم النهار اذا كان من غير نوم
لا مو مكروه،
ان غسله مستحب وتركهما
ليس مكروه
يعني ليس مكروه. نعم نقول يجوز وفعله مستحب ولا نقول مكروه لانه لم يرد نهي او لم يرد يعني أمر بذلك، إنما يعني هو مستحب، هو مستحب. طيب إذا كان فيها يعني مستحب في هذه الحال، هل غسلهما عبادة أو غير عبادة؟
عبادة.
هل غسلهما عبادة أو غير عبادة؟ هذا وقع في خلاف اللي هو غسل اليدين من الاستيقاظ، يعني إذا كان من غير نوم، من غير نوم. بعض العلم يقول إن غسلهما للنظافة ومشروع، لكن الغسل المقصود به النظافة، المقصود منه النظافة. فإذا كانت اليدان نظيفتين فلا تغسل، بل قال بعضهم يكره غسلهما، يكره. وهذا قول ذكر صاحب الصحيح، لكن هذا قول ضعيف. إنما هم أوردوا هذا، قالوا لأن المقصود من غسلهما النظافة وليس الصواب أن غسلهما عبادة، هو مشروع، مشروع للوضوء، مشروع للوضوء. وش دليل أنه عبادة؟ النبي فعله عليه الصلاة والسلام، النبي فعله، الصحابة فعلوا هذا، توضوا وأخبروا هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ثم أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام لما غسلهما ثلاثا، تخصيص الغسل ثلاث مرات، لو كان المقصود النظافة
كانت واحدة،
كانت غسل. إذا كان لو كان مقصود النظافة كان المقصود غسل يزيل الأذى، وغسلة واحدة أو غسلتان، واضح هذا؟ يعني لما كان الغسل، لما كان الغسل مقصود من النظافة كان ما لا يحتاج إلى التكرار. لم ذكر العدد في هذا، العدد في هذا يدل على أنه أمر مقصود وأنه ماذا؟ عبادة، عنده عبادة. ثم أيضا ألا ترى أن الوضوء كله يشرع فيه التثليث من الرأس؟ وشرع أيضا التثليث في غسل اليدين، ماذا أشار إليه رحمه الله الباجي رحمه الله في شرح المنتقى، أشار إلى هذا وقال ما معناه أنه مقصود وأنه عبادة، وقال مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة مقصود النظافة، وغسل اليدين مقصود النظافة، لكنه عبادة. ولهذا غسل الجمعة للنظافة لكنه عبادة، فيغتسل بنية التعبد لله عز وجل في هذا اليوم، وهو غسل يوم الجمعة. والمصنف رحمه الله كما تقدم يعني ذكر الرواية الثانية أنه ليس بواجب، بل يدعون لا حدث عيون ولا نجاسة، وهذا التعليل فيه نظر، والقول بالوجوب ظاهر. وعليه يتحرر أن غسل اليد أربعة أنواع، أو النوع الأول غسلهما من نوم الليل، هذا ظاهر نص الوجوب. النوع الثاني غسلهما من نوم النهار، هذا يدخل أيضا في إطلاق الحديث لأنه قال من نومه. الحالة الثالثة أن يتوضأ من غير نوم، إنسان يتوضأ من غير نوم وفي يده أذى، إن كان في نجس هذا واجب لا إشكال، وإن كان مثلا أذى وقدر ليس بنجس فغسله مستحب. الحالة الرابعة إذا كانتا نظيفتين وأراد الوضوء نظيفتين فيشرع غسلهما أيضا وإن كانتا نظيفتين، لأن هذا الغسل في المقصود منه تعبد الله عز وجل في نقل الوضوء بيده أو بيديه إلى أعضاء وضوءه، فيشرع أن يكون بعد يدين قد غسلتا بماء غسل بالتعبد عز وجل، كما لو اغتسل إنسان يوم الجمعة بغير نية غسل الجمعة تبرد ثم تذكر أنه يوم الجمعة، فيشرع له أن يغتسل غسل آخر بنية ماذا؟ الجمعة، مع أن مقصود منه النظافة. يعني هل هو يعني عبادة محضة ولا مقصود منه النظافة؟ وغسل الجنابة
عبادة.
نعم، شو الفرق بينهما؟ طيب هل بينهما فرق غسل الجنابة؟ هذا غسل وهذا غسل. طيب غسل الجمعة له بدل ولا ما له بدل؟
لا ليس له
بدل. إنسان ما عنده ماء، إنسان ما عنده ماء، هو المشروع الغسل، هل يشرع يتيمم بنية الغسل؟
لا
آه. نعم ما يشرع، لكن إنسان ما عنده ماء هو جنوب يجب عليه، يجب عليه، فلم تجد ماء فتيممه. لكن غسل الجمعة ما يشرع لأن التراب يزيد تشعثا، لأنه عبادة من وجه، من جهة أنه غسل مشروع وليس يأخذ العبادة المحضة التي هي غسل الجنابة وهو البدل له عند عدم الماء. نعم. هل نقف على هذا الفصل؟
شيخنا وتكلم على مسألة أيضا فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا.
نعم أحسنت كذلك. فإن غمسهما قبل غسلهما هذه في المذهب يقولون لو غمس اليد في الماء قبل في الإناء قبل صار مستعملا. طيب مستعمل ايش حكم عندهم؟ طاهر غير مطهر، لأن النهي عن غمس يدل على أنه يفيد منعا. قالوا ما دام فلا يدخل يده حتى يغسلها، يفيد منع. هذا المنع يكون المراد به هو أنه لا يتطهر. هذا في الحقيقة يعني قول ضعيف. صواب أن نفس هذا القسم كله لا دليل عليه، وهو مسألة الماء الطاهر. الماء قسمان، طهور ونجس، طاهر ونجس. المقصود أن ليس عندنا إلا نوعان، طاهر ونجس. لكن من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لا يجوز له ذلك، لأن النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلو أدخل يده في الماء فالماء لم تتغير صفة من صفاته، والماء لا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه راحة بنجاسة. وما دام هذه الصفات كلها منتبية فالماء باقي على طهارته. وهذه مسألة يعني كما لا يخفى فيها بحث كثير. ويقال ما ذكره رحمه الله كله عند من قال بأن الماء قسمين هو في مقام الرد والمنع. وإن غسله دون الثلاث ثم غمسه فكذلك. إنسان غسل يده مرتين ثم غمس يده قبل إكمال فاته، وش يكون حكم الماء؟
مستعمل
كذلك، لأن لا يزول المنع إلا من يغسلها، لأن النهي باقي، لأنه ما أكمل ثلاثة. وغمس بعض يده كغمس جنب، فليدخل يده. يعني قالوا إنه لو أدخل أصابعه ولو كف كذلك. كله تفريع على هذا، تفريع على هذا. والتفريع ما دام التفريع على قول مرجوح لو أدخل يده كلها، فلو أدخل بعض يده من باب أولى أنه أيضا لا يغير. ويفتقر غسلهما إلى النية، لو أن يعني يفتقر غسلهما إلى النية.
ينوي
غسل يديه. نعم، يعني لو أن إنسان غسل يديه بغير النية غسل استغناه، فإنه لا يحصل المقصود، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء، أشبه الوضوء. وهذا واضح، يعني مثل ما تقدم، إذا كان إنسان لو غسل يديه، لو كان إنسان أكل طعام ثم غسل يديه مجرد غسل ثم أراد الوضوء، هل يكتفي بغسل يديه؟
لا،
سن أن يغسلها مرة أخرى. فإذا كان هذا في غسل اليدين للوضوء من غير نوم، فغسل اليدين للوضوء بعد النوم الذي ورد فيه الأمر والنهي عن خلال من باب أولى أنه لا يحصل يعني غسل اليدين إلا بنية رفع هذا الوصف عنهما كما ذكر الشارع المصنف رحمه الله. ولهذا المصنف رحمه الله رجح يعني ظاهر كلامه يعني أن أخذ بقول الجمهور أن غسلهما ليس واجب، لكن أفضل الله أعلم قول الوجوب قول قوي، قول الوجوب قول قوي. لكن الجمهور احتجوا به، احتجوا بأنه علل بوهم فإنه لا يدري. طيب ايش يدري؟ ايش معنى عند الشك؟ عند الشك طالب، هل الشك يبنى عليه حكم؟
لا،
هذا لا. ومن قال يجب قال هذا يعني ليس تعليقا بالشك، إنما تعليل بالشك. فرق بين التعليل وبالتعليق وبالتعليل. التعليل بالشك، والتعليل بالشك الشارع جعل الشك أمرا موجبا للغسل. لا يعني صح أن الشك لنا بالحكم، لكن حين يجعل الشك علة في مثل المسألة فهو تعليل بالشك لا تشكك في العلة، كما يقول الشوكاني تعليل بالشك لا تشكك في العلة. لو كان تشكيك في العلة صحيح، يعني لو أنه ما ندري شك هل حصل في نجاسة أو هل حصل في شيء، ليس تعليل بالشك، إنما ليس تشكيك في العلة، إنما تعليل
بالشك.
وفرق بينهما، فالشارع جعل الشك تعليلا به وله أن يجعل ما شاء حكم، إنما نفس الشك لا يبنى على الحكم. إنسان شك هل فيه يد نجاسة، هو طاهر متطهر، شك هل فيه ثوب نجاسة، لا يبنى على الشك شيء. لكن حين يجعل الشارع هذا الشك موضعا للتعليل فلا يمنع أن يكون من المواضع التي علق الشارع حكم بها أن جعل الحكم تعليل بالشك لا تشكيك في العلة، كما ذكر الشوكاني رحمه الله.
إذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهكم،
نعم،
فبدأ بأول فروض غسل الوجه، قال ولم يذكر اللي هو غسل اليدين.
طيب ولم يذكر مضمض الاستنشاق
داخلة بغسل الوجه،
واليدان داخلة في كذلك، كما أن هذه الوضوء كذلك، يعني إذا قلت هذا فهذا قد يجمع على هذا أن غسل اليدين واجب.
غسل
اليدين يعني أن غسل اليدين واجب، لكن يعني يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة،
هذا النية،
إذا قمتم إلى الصلاة يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. يعني لا شك أن حينما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا يعني مثل ما تقدم يدل على هذا. قصدك أن يعني
لم يذكر إلا الفروض في الآية.
نعم.
توضأ كما أمرك الله.
وإذا قمتم يعني لقائم من النوم مثلاً.
هل تمسك ذلك؟ يعني مسألة القيام إلى النوم هذا موضع نظر. يعني إذا قلت من يعني محدثين يعني.
لا هو.
إذا قلت يعني يقول يعني إذا قلت محدثين يعني. ظاهر.
هم استدل بقول زيد الله
زيد. يعني زيد أسلم. يعني إذا زيد أسلم. لكن هذا قول مرجح والصواب العموم. إذا قمت من الصلاة من النوم أو غير النوم، ولهذا نقول يشرع الوضوء لكل قائم إلى الصلاة حتى ولو لم يكن محدثا. وعلى هذا يكون الأمر هنا داخل واجب ومستحب جميع صلوات ومستحبات كلها. كذلك إذا قمت صلاة فاغسلوا وجوهكم، صحيح أنه عام، وعلى هذا يدخل فيه كل من قام إلى الصلاة. والسنة بين ذلك، النبي عليه الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة يتوضأ وإن كان على وضوء، وتجد الوضوء مشروع كما قال أنس أنه قال إلا أن نكون محدثين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم. حمدك الله، حمدك الله، بارك الله.
شيخنا
تنزلون على تويتر
الشافعي
شيخ
رحمه الله، تنزلون
على تويتر
الموضوع عن النطق
ما في مشكله ايش ما تعرفون على الشيء
سوي يقول سمعت ايش اسمه الراوي عن الشافعي سمعت ربيع زين يقول سمعت الربيع يقول كان الشافعي اذا قام الى الصلاه قال مبكيا الى بيت الله لأداء فريضة من فرائض الله الله أكبر.
يا زلمة ما أظن يصح الشافعي. ما أظن يصح الشافعي.
لكن الإسناد هذا
أظن ما أدري إسناد. لو بحث في وجهتي ما يخلو من عنده. الشافعي رحمه الله.
بعض الأخوة